قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة النووي: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاهم، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حاهم، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبي قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر قال: حدثنا علي يعني بن مسهر حاهم، وحدثنا هو أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، وحدثنا هو أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاهم، وحدثناه عمرو الناقد قال: حدثنا وكيع، كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بهم من القرآن؟ قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد بن حمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن عياد قال: ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا معتمر قال: قال أبي حدثنا قتادة عن سرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال وحدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن حشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد من حديث مروان الفزاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه إن شاء الله. والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. يقول هنا باب استحباب، وهذا فيه دليل على أن ركعتي الفجر ليست واجبة، وأن الإنسان ما صلى ركعتي الفجر طول حياته قد ترك يعني فاته خير كثير، لكن ليست بواجبة. ليس أنه في أحاديث يعني الشيء الذي فرضه الله الصلوات الخمس وغير ذلك، حتى الوتر ما هو واجب، إنما هو سنة معبدنا، وأمر الرسول الأوتر يا أهل القرآن. فهذا باب ركعتي سنة الفجر، يعني إذا طلع الفجر وأذن المؤذن الأذان الثاني يسن لكل مسلم أن يصلي ركعتين، نعم، وتسمى ركعتي الفجر. وجاء في أحاديث حث عليها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فكيف الإنسان يفرط في مثل ذلك؟ وتقدم لنا أحاديث أن رجلا قال يا رسول الله افرض عليه، قال خمسة، قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. فهذا دليل على أنه يعني هذا يعني كلام يطابق الترجمة سنة الفجر والحث عليهما. هذا أن الرسول يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأمر بصلاتها، وكان الرسول يصليها دائما ولا يتركها أبدا. وفي حديث يعني ما رأيت رسول الله أشد يعني تعهدا من ركعة الفجر، يعني من السنن كلها هي الدرجة الأولى، ولذلك وتخفيفهما كذلك ما يقرأ فيها بصورة طويلة جدا، يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. هذه الآية في سورة الله. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب بعد الفاتحة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآيتين. ولو قرأ بغيرهما ما في شيء، إنما هذا كان الرسول يفعل ذلك، ويسلم المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. والمحافظة تعالى وباب استحباب المحافظة، يعني كل هذه بنقراها بالكسر، يعني كيف باب استحباب ركعة سنة، وباب وباب استحباب الحث عليهما، وباب تخفيتهما، وتخفيت كلها بالجر، والمحافظة وباب استحباب كذلك المحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيها، وهذا بيان يستحب أن يقرأ فيها هذه الآية، ولأجل ذلك يسمي المسلمين. وبعضهم يقول لا ما يقرأ بسورة طويلة، لو قرأ بسورة طويلة يكون يعني خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة تقول كان الرسول يقرأها ويخفف فيها حتى أقول قبل الفاتحة من شدة هي تخفيفة. حتى بعض العلماء قال لا ما يقرأ فيها شيء، فمن هو عالم يقول ما يقرأ فيها ولا شيء، هذا يقول هذا غلط، لأنه في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يصير يعني تقريبا بخالف النصوص يعني، يعني بعض العلماء قال لا خلاص بس يكبر ويقف شويه ويركع كلام خربان ها؟ ها؟ اما نعم الامام مالك يقول يقرا بس الفاتحه ما يقرا لا سوره ولا شيء هذا نظر الامام مالك يعني لا ليه وهذا سبب إيه؟ ان الروايات رووا كده انه كان يخففنا اذا كان يقرا سوره كان ايه اصعب وهذه احاديث صحيحه في مسلم الان ايش يعني الامام مالك ما يريد مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الاحاديث ما بلغت ما في يعني ها يعني أئمة ما يجيب حديث صحيح يكون مثال إنما هذا الحديث الذي كان يقرأ فيه من قل أيها الكافرون وقل الله ما بلغ الإمام مالك وهذا شيء مسلم ما في أحاديث بلغت الأئمة كلهم يعني الآن في عصرنا هذا في أحاديث العلماء الأولين ما رأهم لأن الكتب توفرت الآن أول واحد يسافر من الشام إلى اليمن عشان يأخذ حديث واحد لا بحين ما شاء الله يشتري كتاب من السوق بعشرة ريال يحصل فيه الدنيا كلها والله كمان في عصرنا هذا صار الآن بالتلفون يعني نشوف الآن بالتلفون يعني رجل في الرياض يسأل واحد طالب علم في المدينة هنا عن حديث ويعطيه الجواب عليه والله يقول له في كتاب كذا وفي صفحة كذا أسباب يعني ما يحتاج يسافر شهر وقد حصل ذلك أن رجل من الصحابة شهر شهر جابر 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 واحد حديث فنعم ثم الأشياء التسجيلات الحديثة هذه يسجل درس من الدروس أو يسجل كتاب ثم الكمبيوتر الجديد هذا يحفظون الحين المعلومات كلها ما شاء الله وبعد ذلك يسألون دغري يجاوبون يقول له الحديث الفلاني في صفحة كذا وفي كذا ولا يشوفوا قدامه في الشاشة مكتوب يعني أشياء ما كانت موجودة وصارت موجودة شيء عظيم جدا يعني أسباب العلم توفرت وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد وبيان ما يستحب أن يقرأ فيه وهذا الذي ثبت أن يقرأ فيه ما يقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد وقد ثبت في أحاديث أخرى أن الرسول كان كذلك في ركعة الطواف يقرأ إيه يقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد وكذلك في الوتر ثبت في الشفع إلى غير ذلك فلذلك ويعني يستحب أن لا يقرأ بسورة طويلة فإذا قرأ ما نقول صلاتك باطل راح قرأ تبارك الذي أو سورة التحريم أو سورة الأعراف حتى يعني صلاة ركعة الفجر صحيح ما بسم الله الرحمن الرحيم يقول حدثنا يحيى قال قرأت على مالك ولا فرق بين قرأت على مالك وحدثنا مالك وأخبرنا كل بمعنى وسمعت كل هذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة الذهب زي ما يسمى المحدثين عن ابن عمر أن حفصة وهي أخت أم المؤمنين أخبرت أن رسول كان إذا سكت المؤذن من الأذان يعني الأذان الثاني للفجر أذانان أذان أول يؤذن فيه يعني بلال فإذا أذن بلال نعم فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤذن فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح يعني إيه يعني دخل الصباح وطلع الفجر من صلاة الصبح وبدأ الصبح يعني بدأ ظهر يعني معلومة الفجر الصادق يعني ركع ركعتين خفيفتين هذا محل الشاهد ركعتين خفيفتين ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أنه إذا طلع الفجر لا يجوز للإنسان أن يصلي غير ركعتين فجر المالكية وغيرهم كده يقول ما يصلي خلاص وهناك من العلماء من يرى أنه يصلي صلاة ذات السبب مثلا نعم له يصلي مثلا تحية المسجد نعم وبعد ذلك يصلي ركعتين فجر المسألة يعني فرعية والمسائل الفرعية التي فيها خلاف بين الأئمة لا تجعل المسلمين يختلفوا ويتضاربوا وكل واحد يخطئ الثاني مسائل فرعية فالذي قال مثلا انه واستدل بهذا وانه تكره الصلاة يعني واحد بعد ما يطلع الفجر يكون يصلي له ركعتين اربع ركعات ابدا وهناك من يرى ان يصلي صلاة ذات السبب مثلا تحية المسجد او ما اوتر ما قال الا والفجر طلع فيصلي الوتر الذي له فهذا لا بأس قبل أن تقام الصلاة يعني قبل أن تقام صلاة الفجر وهذا دليل على أن الرسول كان يركع والرسول هو القدوة لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة أسوة حسنة ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث ابن سعد حول الإسناد وقال حدثنا الزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله فرد حول الإسناد أوحى وقال حدثنا الزهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب وكلهم عن نافع بهذا الإسناد ونافع أخذ من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أخذ عن أخته حصة بهذا الإسناد كما قال مالك وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للمحدثين لأن هذه فوائد علمية فيجمع الأحاديث التي تتعلق بهذا كلها في مكان واحد وهذه من مزية صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة كل الأحاديث اللي في هذا الباب كلها يحطها في واحد مكان خلاص فيقرأ يعني وهذا فيه يعني تكرار ولكن هذا التكرار فيه فائدة هذا. وقال حدثنا كذلك وقال حدثني احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سيد بن محمد قال سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر عن حفصه برضه الصحابيه حفصه قالت كان رسول الله اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين. هذه الجماعه وقت المالكيه يقول خلاص ما يصلي الا ركعتين ما في غيرها. اما لو كان فريضه هذا غير ثم ما يصلي. ولذلك وهناك من يرى خفيفتين وان تكون خفيفتين لا يكون فيها. يقول هنا الامام النووي وقد استدل به من يقول تكره الصلاه من طلوع الفجر الا سنه الصبح اذا طلع الفجر لا يصلي. ولاصحابنا يعني ولاصحاب المراد به الشافعيه علماء الشافعيه في المساله ثلاثه احدها هذا واحد وجه يعني انه خلاص اذا طلع الفجر ما يصلي الا ركعتين ابدا خلاص. ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح بعد ما يصلي سنة الصبح أما قبل ذلك فله أن يصلي ركعتين أربع ركعات هكذا بعض منهم. والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح لا تدخل الكراهة حتى يصلي الفريضة بعد ذلك لا يصلي. إنه في أحدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح ما يجوز الإنسان يصلي نافلة بعد الصبح إلا كقول بعض العلماء إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وبعد العصر إذا صلى تحية المسجد لا ينكر عليه. وإن كان بعض العلماء ينكر على المالكية وغير ذلك فالأحاديث يعني صحيحة ثبتت أن رسول الله صلى مرة ولكن لما سئل قال يعني قضاء بنافلة ما صلى قبل الظهر. فذلك المسألة يعني قلنا المسائل الفرعية لا تحدث بين المسلمين يعني خصومة ولا شقاق في هذه المسائل يعني. وكل يستدل بشيء وقد يكون أحدهم أسعد بالدليل من غيره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. يعني دحين أربع أحاديث كلها الحث على ركعة الفجر وتخفيف الماء. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري الذي هو شيخ المحدثين عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر يعني طلع الفجر الصادق صلى ركعتين وهذه الركعتين خفيفتين. وحتى أن عائشة كانت تقول هل قرأ بالفاتحة يعني من قصة من عدم من شفتها. وهذا هو السنة. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا عبد ابن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله دحين الحديث الصحابية عائشة وحديث الأولى الصحابية كانت حصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فجر إذا سمع الأذان ويصفهما. والمراد بالأذان الأذان الثاني الذي يؤذن فيه يعني عبد الله بن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له. وأما بلال فإنه يؤذن بليل فالإنسان يصوم يقوم يأكل. وإذا كان إنسان مثلا كان يصلي ينام ثاني مرة حتى يكون أنشط بعد ذلك إذا ويخففهما وتخفيفهما. حتى أن عائشة قالت أنه كان لا يقرأ فيما إلا بالفاتحة. فهناك من قال إنه لا يقرأ فيهما بشيء والذي قال لا يقرأ فيهما بشيء هذا تقريبا غلط لأن أحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال وحدثني علي بن حجر حدثنا علي يعني بن مسهر حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حول الإسناد برضو وقال حدثناه عمرو الناقد حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وهشام بن عروة وعروة يأخذ عن خالته عائشة رضي الله عنه. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر والمراد في طلوع الفجر الفجر الصادق الذي دائما يكون نور وعد. قال إذا طلع فيه أن سنة الصبح لا يدخل فيها وقتها إلا بطلوع الفجر واستحباب تقديمها يعني أول ما يطلع الفجر يصير في أول طلوع الفجر وتخفيفه وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا بأس بإطالتهما ولعله أراد أنها ليست محرمة يعني أحسن يعني ما يطيل ولكن لو فعل يعني ما تكون باطلة ولم يخالف استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيها أصلا بس يكبر ويركع ويسجد وهذا تقريبا غلط. أتاه الطحاوي والقاضي وهو غلط وبين. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن الرسول كان يقرأ فيما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي رواية قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالى. وثبت في الأحاديث الصحيحة لا صلاة إلا بقراءة بقراءة ولا صلاة إلا بأم القرآن أحاديث صحيحة. حتى الإنسان في 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 السرية أو في الجهرية يعني يشرع له أن يقرأ. وقد رجل كان يعني فقال له الرسول اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فصلاة الفاتحة لا بد من قراءتها على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد. هذا القول الصحيح الذي يعني مع يكون مع الأدلة. حتى بالجهرية، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم، وكثير من الأئمة يرون ذلك، منهم الإمام البخاري رحمه كاتب في صحيحه باب وجوب قراءة الفاتحة، باب وجوب قراءة، وراح ساق الأحاديث كلها، وعنده جزء خاص بأن قراءة الفاتحة تجب على كل مسلم، وكذلك الشوكاني، هذا هو الأصح. فالإنسان فإذا ما قرأ مرة مثلا، حتى أن بعض من الأئمة يرى أنه لو وجد الإمام راكعا في الركعة لا يعتد بها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، ولكن بعضهم يرى لأن حديث هذه صحيحة أشد من حديث أبي بكر الذي كبر وركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فقال الرسول زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة أو لا تعد إلى هذا الفعل، أوصل الصف بعدين يبقى. وعلى كل حال يعني المسألة فرعية كذلك، فالإنسان يحرص أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، هذا هو الأحسن له. فإذا مر ما قرأ نرجع أن تكون صلاته ما دام أئمة يقولون ذلك، فأنا يعني تقريبا. وكذلك بعد ذلك ذكر حدثنا محمد بن مسنى حدثنا بن عدي حدثنا هشام عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. وبعض العلماء يستجيب دائما إذا قلنا كان رسول الله يفعل معناه كان يداوم، يعني بإيه معنى المداومة، وركعتين بين النداء، النداء هو الأذان والإقامة من صلاة الصبح، وهذا كذلك ما يؤكد أن هذه استحباب الركعتين وأنها سنة. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة، لأن عمرة هذه كانت دائما مراجعة لعائشة كالتلميذ لها ودائما معها، فروت لنا أحاديث كثيرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر فيخفف، فيخفف. نعم نعم هذا نجي يعني مبين، يعني كذلك الركعتين إذا أذن المؤذن في الفجر فكذلك سنة، ليست يعني سنة مؤكدة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، هذا النص. وشفنا والإمام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الكتاب الصغير هذا كتب المرام ذكر أن هذه سنة ثبتت قولا وفعلا وتخليلا، صلوا قبلنا، حتى أن بعض الصحابة كان إذا أذن المؤذن ودخل يجد الصحابة واقفين على الصلاة يصلي، حتى يقول غلق من الصلاة. هذه إيه؟ فعلا، والرسول كان يصليها، لكن ما هي سنة مؤكدة. ومعروف أن السنة تختلف، تارة تكون سنة مؤكدة وتارة تكون إيه؟ سنة غير مؤكدة. وإن كان بعض البلاد ما يعرف هذا، فلما يجي هنا يبدو المملكة يعني شخص مثلا صلاها، أنا أقول له صلي، مثلا بعض البلاد ما يعرف، فلذلك ينكر هذا. فإذا إنسان صلاها ما يقال، وإذا كان هو طالب علم يوري له هذه الأحاديث، حديثها هي موجودة يعني في كتاب أقل من هذا، وفي أحاديث بين كل أذانين صلاة عام هذا مرة، وما هذا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فالذي صلاها لكن ما هي سنة مؤكدة. بعدين تجي السنة المؤكدة عشرة، السنة المؤكدة في الصلوات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتين الفجر، هذه سنة مؤكدة، هذه ما يترك، هذه تسمى السنة الراتبة. أما هذه فإذا صلىها
قبل العصر، قبل العصر
كذلك في أعلى، لكن بس ما هي من الراتبة. في صلوا من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، صلوا أربعا قبل العصر وصلوا أربعا قبل الظهر، موجود أحاديث لكن ما هي ما هي من السنن الراتبة. ولذلك صلاة الضحى تقدم لنا قبل هذا الباب، نحن كنا قرأنا صلاة الضحى أن الرسول أوصى يعني هلال أنه يعني ثلاث أشياء، أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام، وكذلك يصلي ركعتي الضحى، وأن كذلك يصلي الوتر قبل أن ينام، وأن لا يرقد حتى يصلي الوتر، أوصاه بثلاثة ثلاثة وصايا. وهذا كذلك قرأناه في الدرس اللي قبل هذا، لأن الآن نحن في السنن التي تتعلق بها. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت كان رسول الله يصلي ركعة الفجر فيخاف حتى أني أقول هل قرأ فيما بأم القرآن، يعني من كيف من تخفيفها. ولذلك يعني بعضهم قال ما يقرأ ولا شيء، وهذا لا ما يصلي، لأن أم القرآن لا بد منها وهي فاتحة الكتاب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الرسول إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب من تخفيفة، أقول قري فيها، لأن فاتحة الكتاب سبع آيات، ما يقرأ كده كبر وقال شو ركع. فلذلك والصحيح انه يقرا بذلك ويقرا كذلك سوره، لانه ثبت ايه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، وثبت كذلك قولوا امنا بالله الايه التي في سوره البقره والايه التي في سوره آل عمران. واذا قرا بسور غيرها ما في شيء، ما نقول يعني ابتدعت في دين الله. المقصود يقرا القران، ان يقرا فيما بفاتحه الكتاب يعني من ايه من تخفيفه له، ولكن ثابت انه كان يقرا فحقين. ولذلك المالكيه يقول ما يقرا فيها بسور، هذا كتب المالكيه في هذا الحديث يقول ما يقرا لا بسوره ولا بشيء، بس يقرا الفاتحه ويرفع. واصل الصلاه كلها اذا قرا الفاتحه خلاص هذا الواجب، والسوره اما سنه واما واجبه. بعض المذاهب يرى انها سنه وبعض المذاهب يرى انها واجبه، كتب المالكيه كذلك يرى ان اذا تلك السوره عليه يسجد السهو كتب المالكيه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة أن النبي لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، يعني أشد ركعتين الرسول يعني اهتم لها ولا يتركها أبدا، حتى أنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. يعني ركعتين الفجر الرسول كان يصليها دائما، ركعتين الفجر ما يتركها أبدا لا حضر حتى إذا فاتت يصليها. كما ثبت في الأحاديث التي مرت علينا أن الرسول لما كان في غزوة وجاء إلى مكان وأمر يعني بلال أن يحرس الفجر، فنام الرسول ونام الصحابة كلهم ولم يستيقظ من النوم حتى طلعت الشمس. وأول من استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب، وصاروا يتبر، ثم أمر الرسول أن يقوم من هذا المكان، لأن هذا مكان فيه شيطان، لأنه كان الجيش هذا يمكن 100 نفر أو أكثر أو 400، يعني كلهم يناموا يعني ما هو معقول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرجوا بعيد توضأ الرسول وتوضأ أصحابه ثم صلوا ركعتي الفجر أولا، ثم بعد ذلك صلوا إيه الفجر. فما يترك الإنسان إلا مثلا إذا قام مثلا باقي 5 دقائق على طلوع الشمس فيصلي أول، يعني عشان يدرك الصلاة في الوقت، ثم بعد ذلك يصليها بعد ركعة بعد. وإلا ما يترك، وإذا كان ترك صلوات ما يصليها. إذا ترك صلوات كثيرة يعني مدة شهر أو أيام يصلي بس الواجب على ركعته يخلص. ثم ذكر كذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا الحفص بن حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، عاد ما يطلع الفجر حالا يصليها. هذا على دليل على أن سنة مؤكدة، ويكفي ذلك أن الرسول كان لا يتركها لا حضرا، بخلاف النوافل الثانية كان لا يصليها في السفر، ركعتين قبل الظهر وركعتين مثلا بعدها وركعتين كذلك يعني قبل العشاء، يعني بعد العشاء ما كان يصلي الوتر، الوتر وركعة الفجر لا يترك ما أبدا. وحدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا وما فيها من متاع الدنيا من لذات الدنيا من مال وزوجات وفلوس وغير ذلك، هذه ركعة الفجر هي أعظم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جميع المؤمنين، خير منها أي من متاع الدنيا، ومعلوم متاع الدنيا كثير فهي خير من هذا. فالإنسان يلزم عليه أن يحافظ على ركعة الفجر وأن لا يتركها، ويحافظ على الصلوات المفروضة أشد وأشد، أن الله مدح المحافظين على الصلاة في كتابه كثير. نعم يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة دائما يذكر قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم والذين على صلاتهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة معناها أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤدي، هذا الذين مدحهم الله في كتابه. وأما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما قد يسمى مصلي ولكن لا يسمى المقيم الذي يصلي مع الجماعة المسلمين. وقد مر علينا في صحيح البخاري أو يعني صحيح البخاري أن صلاة الجماعة هذه تقريبا الإعتاد يرى أنها واجبة أو فرض عين مرة. ليه؟ لأنه ذكر يعني حديث أن إقامة الصلاة وذكر قصة يعني تعليقا أن الأم لو قالت لابنها لا تحضر صلاة العشاء يقول يعصي أمه يروح يصلي، مع أن طاعة الأم من البر هذا. فيعني في من العلماء من يرى هكذا، وفي من العلماء من يرى أن نعم صلاة المنفرد له صلاة صحيحة، ولكن صلاته مع الجماعة أزكى وأفضل من صلاة مع الجماعة، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية كالشافعية، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنها شرط إذا كان واحد ما عنده عذر يصلي صلاة فاطرة صلاة المرأة. والمسألة زي ما هي فرعية، ولكن أصل أنها يعني يعني عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أن الرجل المريض كان يؤتى به بإجهادة بين رجلين حتى يقف يصلي ويصلي مع أنه مريض، ما يترك صلاة الجماعة. فكان المسلمين يجب أن يعرف. الآن بعض المسلمين يمكن شهر ما يرجع المسجد ولا يدخل المسجد ولا يجي، وبعضهم ما يصلي مرة ويسمون مسلم كمان. هذا ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا
حد
الناس قامت
صلاة الفجر
يديها لا يصليها بعد صلاة
الشمس،
يصليها إما بعد طلوع الشمس أو بعد الصلاة له ذلك، هذا له المالكية يقول بعد طلوع الشمس. ولكن ثبت في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم لما سلم الرسول قام يصلي، فقال الرسول بأي صلاة تعني تصليت معنا وكم صلاة؟ فقال يا رسول الله لم أصلي ركعتين. فأقره الرسول على ذلك، لأن السنة قول الرسول فعله تخليه فسنة رسالة. والناس الآن مثل عصرنا نحن التعبان له، لو قالوا يبغى يصليها في عطبها ثم يصلي بعد عليه. إلا الناس اللي عندهم نشاط اللي عادتهم يصلوا صلاة الضحى هذول جاء، أما الناس الثانيين اللي هذا يعني في المية أكثر من 90 هذول خلاص إذا قالوا يصليها طبعا ثم يصليها. وفي ناس لا لهم هم في هذا الباب، ركع خير من الدنيا ويعني متاع الدنيا. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتنب قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا دليل على سنيتها، يعني هي والوتر أشد السنن المؤكدة، الوتر وركعتين فلا يتركها الإنسان المسلم أبدا. وما أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه يعني السور جاء في فضل هذه السور قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أما أستطيع أحدكم أن يقرأ يعني ثلث القرآن؟ قالوا من يقدر؟ قال قل هو الله أحد. ليه كان ثلث القرآن؟ لأنها تتضمن التوحيد، يعني أن القرآن يشمل على أشياء ثلاثة، إما توحيد وإما أحكام وإما قصص، قصص الأنبياء وقصص المكذبين للرسل، وهي تشمل التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل يا أيها الكافرون كذلك تتضمن التوحيد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما. وهذا موجود في صور خاصة في القرآن يعني فيها فضل كثير، كالبقرة وكآل عمران وكإذا زلزلة وسورة الملك، يعني موجودة يعني صور يعني كده. لكن بعض العلماء من قديم الزمان جاءوا وجد الناس ينصرفوا من القرآن إلى الأحاديث الثانية، وراحوا جعلوا في كل سورة فضيلة من أول القرآن إلى آخره. فتقريبا بعض العلماء أنتوا كذبتوا على الرسول، الرسول يقول من كذب علي متعمدا فله، قالوا نحن كذبنا لهم. وهذا خطير يعني، إن الكذب علي ليس كالكذب على من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، وإن في سور فيها فضائل مثل تبارك 30 آية يقول يعني تحاكي عن صاحبها يوم القيامة وقل هو الله أحسن القرآن وقل هو أيها الكافرون. فهذه موجود سور وياسين خلف القرآن، وياسين خلف القرآن إلى غير ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا، وهذه الآية في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية في آل عمران كذلك يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا صلى في صلاة فريضة أو نافلة له أن يقرأ من أول السورة وله أن يقرأ من وسط السورة وله أن يقرأ من آخر السورة. ولكن رأينا ابن القيم إن القيم في زاد المعاد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر قراءته من أول السورة، يقرأ من أول السورة وما كان يقرأ من أواسط السورة. وكذا يعني تقريبا، ولا يلزم من ذلك أن يقرأ السورة كلها بثانية، لا مثلا يراعي المأمولين يعني، فإذا قرأ مثلا جزءا منها كفى. فإن الرسول ومر علينا كذلك في هذا أن عمر بن الخطاب كان يقرأ يعني قرأ مرة سورة هود حتى لما وصل قصة موسى وهارون أصابته شعلة فركع، ثم بعد ذلك قرأ ما بعدها وكذلك الرسول كان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية، فما يعني ما هو لازم. وأمر الأئمة من أمر فليخفف، إن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. ولما معاذ صلى بالناس البقرة في صلاة العشاء، والرجل ترك الصلاة وصلى وحده ثم ذهب، فقالوا لمعاذ ان فلان ده يعني اسمه فلان ابتدى صلاة ثم ترك، قالوا هذا منافق، اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول قام على معاذ قال افتان يا معاذ افتان يا معاذ، وصليت الناس فقرا بالشمس وضحاها وسبحت ربك الاعلى والليل اذا يغشى. هذا واجب الائمه وخصوصا في عصرنا هذا يكون التخفيف حتى يكون الناس رغبه الى الصلاه وإلى. وهذا بشر بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك لا نعبد إلا الله ولا شيء. وهذا كل الأحاديث يعني تبيننا من ذلك أن ركعة الفجر هذه سنة مؤكدة، وله أن يقرأ فيها قل هو الله قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأنه يخففها ولا يطول فيها ولا يقرأ بسورة طويلة، فإذا قرأ بسورة طويلة أو ذلك فإن الركعتين يعني صحيحة وثابتة وليس فيها أي شيء، إنما كون يقتدي بالرسول يقرأ فيها بهذا هو اللازم. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثل حديث مروان الفزاري. ثم ذكر باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. كذلك في سنن الراتبة، والسنن الراتبة هذه تختلف. في حديث عن عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ما هي؟ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتين، هذه 10. وفي أحاديث أخرى من صلى 12 ركعة خير الفريضة نعم بنى الله له بيتا في الجنة. وفي أحاديث من صلى 4 قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى كذلك 4 قبل العصر بنى له بيتا في الجنة. فلذلك يعني تقريبا من ثبت 12 وثبت 10 فكل إذا زاد أحسن يعني ما هو. فهنا الباب فضل السنن الراتبة، ليس السنن الراتبة إما 10 وإما نعم 12، هذا الذي ساق أحاديثه في هذا الباب. قبل الفرائض، قبل الفرائض ركعتان قبل الظهر، 4 قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة، كل حديث بهذا النص الرسول أخرجه مسلم. وبعدهن ركعتان بعد الظهر، وكذلك مثلا ركعتان بعد المغرب موجود أحاديث كده، وكذلك مثلا صلاة الأوابين، يعني صلاة الأوابين مثلا متى؟ يعني صلاة الأوابين تقريبا هي صلاة الضحى، ما هي يعني بعض الناس يقول أنها بعد المغرب، والصحيح أنها صلاة الضحى. صلاة الضحى، وأحسن وقت صلاة الضحى عندما يرفض الفصال، يعني عندما تحضر الشمس، أفضل من كونه بعد طلوع الشمس يصليها، لكن الناس اللي عندهم أعمال فإذا صلاها أجرهم معقول ولهم أجر كثير. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الفجر وصلى ركعتين نعم عاد بعمرة وحجة تامتين تامتين، بهذا النص. فالإنسان المتوسط وبيان عددهن، كم عددهن صار في هذا الترجمة؟ 12. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله بهن بيتا في الجنة، وهناك حديث 10، فكل هذه أحاديث صحيحة ليس فيها، والإنسان يحافظ على هذا، فإذا فعل ذلك فإن الله يعطيه الأجر، وإذا زاد عن ذلك فلا بأس لذلك. يعني وهذه يعني جعل الإمام أنها سنة راتبة، وهو ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد العشاء وركعتان هذه 10، كذلك ركعتان هي 4 قبل الظهر، فيصير هذه 12 تقريبا، وبيان عددهن وهي 12. ايش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس قال حدثني عن بسط بن ابي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار اليه يعني يذهب اليه، قال سمعت ام حبيبه، ام حبيبه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليله بنى الله بني له بيت في الجنه، بني له بهن بيت في الجنه، والبنية يعني معنى مبني للمجهول، يعني بنى امر الله الملائكه ان يبنوا له بيتا في الجنه، ومعلوم ان الفاعل يحدث اذا كان معلوم زائد حتى الفاعل، والا اصله بنى الله له، وبنى الله له يعني امر ما يحتاج الله يقول وخلق الانسان ضعيفا، يعني خلق الله الانسان ضعيف، كل فاعل اذا معلوم بين كذلك هذا المعنى يعني بل قال بيتا في الجنة. وكانت أم حبيبة بعد ما سمعت هذا الحديث ما تترغب دائما كل يوم تصلي 12 ركعة يوميا. وعنبسة كذلك الذي روى الحديث كان يصلي 12 ركعة، ولا عنبسة كذلك كان يصلي، ونحن كذلك يجرى لنا أن نصلي ذلك. نعم، ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك ويواظبون على ذلك فهذا أجر فيه عظيم. وبلغ الله بيتا في الجنة، ما هو بيت في الجنة زي شبه لا أبدا. أكثر واحد يقول آخر يسر الجنة الله يعطيه قدر الدنيا، هذا ما يعطيه المساكن الآن. يقول يا يقول من صلى إثنى ثلاث في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن يوميا أصلي 12. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، الذي روى كلام عن إيه عن أمي حمد. وقال عمرو بن عوس ما تركتهن منذ سمعتهن، وهذهما في السنة. هذا يعني عمرو بن عوس هذا واحد، وعنبسة اثنين، وكذلك أم حبيبة. فإذا نحن كذلك نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أن نصليهن. نعم، فإن الله يبني لكل إنسان بيتا في الجنة، فهذا شيء عظيم وترغيب في الخير. ولكن إذا حصل له عذر من أعذار، وكذلك لو حصل مريض ولا هذا يكتب له الأجر، رجل كان يصلي وبعدين صار مريض ما يجلس أو سافر، فإن الله يكتب له هذا الأجر. وقال النعمان الإنسان ما تركتهن كذلك منذ سمعتهن من عمرو بن أوس، الذي هو النعمان اللي قبله هذا. النعمان يعني كنعمان وعمرو بن أوس وعنبسة ومحمد، كلهم كانوا يصلوا إيه كل يوم ركعة، يعني 12 ركعة غير الفرائض. والفرائض معروف كم هي؟ 17 ركعة. ها تعيد المسجد، هذيك لها سبب، يعني خارج المسجد، لأن هذيك لها سبب، إذا ما دخل المسجد ما تنزل. فإذا دخل المسجد يصليها، فإنه جاء في الحديث إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا أقيمت الصلاة، أو مثلا مسجد مكة ما في ده، إذا جاء معتمر دغري يطوف. ثم ذكر قال حدثنا أبو غسان المصبعي، وحدثنا بشر بن المفضل، حدثنا داود عن النعمان ابن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة، السجدة بمعنى ركعة. والسجدة يطلق اسم البعض ويراد به الجزء الكل، سجدة ليس معنى سجدة واحدة، المراد هي ركعتين كاملتين بقراءتها وبركوعها وبسجودها إلى آخره. فسجد هنا تطوعا. بني له بيت في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ترغيب كذلك فيها. هذه أحاديث كلها من نوع واحد، وكلها ترغيب في أن الإنسان المسلم يصلي مع الفرائض يعني 12 ركعة في كل يوم، فإذا فعل ذلك فإن الله سيبني له بيتا في الجنة. وحدثنا محمد بن بشار، وحدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال سمعت رسول الله يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة. لم يكون تطوعا غير فريضة، غير الصلوات الخمس، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. يعني هذا شك من إيه من الرأي، هل يعني ذكر الفاعل ظاهر أو هذا، وهذا ما يضر، كثير موجود في القرآن وموجود. وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق الله الإنسان ضعيف، ونحن في دنيانا هنا نقول مثلا، يعني في دنيانا نقول مثلا بنى الأمير قصرا أو الملك قصرا، أو نقول بنى الملك مسجدا، وما هو بنى يأمر هؤلاء. ذلك مسألة المجاز، ولهذا يعني حقيقة يعني إلى الآن من مجادرين، يعني بعض العلماء يقولوا ما في مجاز في القرآن أبدا، ما في مجاز أبدا في القرآن، والنصوص القرآنية واللغة العربية تدل على هذا، وهذا شيء تقريبا موجود. ولكن هم يقولوا لا، مثلا بعض المشايخ يقول أن هذا أسلوب عربي، طيب أنت سميه أسلوب عربي وأنا أسميه مجاز، يعني مسألة. وإلا من القيم هذا يعني شدد في هذا الموضوع، يقول ما في مجاز في القرآن أبدا، وجاب 50 دليل، خلوا 50 دليل هذه يعني ما هي كذا، لكن القوة العلمية 1 2 3 إلى 50 دليل، معناه إنه رجل علامة، والناس العلماء يصدقون مثلا بدليلين بثلاث، لا هو 50 دليل تكرر، يعني في الرد على الجهمية، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية. والشيخ كذلك في الوقت يعني يقول هذا تقريبا يعني أسلوب عربي تقريبا، إلا موجود يعني الأشياء التي تدل على كثير من المجاز في القرآن كثير. فكذلك هذا صناعية، يجي يفتح يشتري تلفزيون يقعد في بيته، وقت كذا يفتح التلفزيون حقه يسمع المحاضرة التي يلقيها الدكتور اللي في الجامعة. إلا لو كان يعني كان يستغلوه تماما، لكن بس نحن ما استغلنا، هذا خربان واحد. خربان في المملكة في غير المملكة أبدا، إلا كان هو يستفاد من متائنة في إيه؟ يعني من قواعد التصوير، وهذا التصوير على كل حال الأحاديث ما يعني الأحاديث الصحيحة ما تجيز التصوير أبدا، يعني أبدا يعني، وأي واحد يقول أن التصوير حلال بعدين يصير عليه ذنبين، ما يكفينا واحد، أنا عندي في البيت بتصويرنا صراحة إيه ها يعني ما يعني فيصير إيه بعدين إذا قال حلال هذا واحد، وكمان يعني ويتصور يصير إيه إكنه واحد يكفينا أحسنها ها، لأن الأحاديث يعني صحيحة يعني ها، كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الصور وليس بنافل. اليوم مشايخ الحمد لله في هذا الزمن يقول له هذا مو صورة، هذا ظل عليهم الوزراء ها، لأن الظل إذا وقف أمام المراية وراه صورة نافل. حديث يعني كثيرة يعني، ويأتي ذلك مثل لا أحد من أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافذ. أحاديث في البخاري يعني، مش أحاديث في يعني في يعني في الكتب اللي تتبع ما هب ودب، في صحيح البخاري من صور صورة يعني من ألفاظ العموم، زي من يعمل صالحا يجزي به يعني ما لها تأويل أبدا. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الصور، ايش معنى من يصور يبغى يصور يصور الصرائد يصور الجبال، هذا تقريبا جائز ما في شيء، لكن يصور انسان في هذا تفهم من هذه الاحاديث تدل على ذلك، واي واحد يقول غير هذا فيصير هو عليه يعني، ولا ولو نحن صورنا يعني يعني المساله لابد الاحاديث تبقى على ما هي عليه، ويكون الانسان الذي يتصور هذا خلطوا عملا صالحا، واذا كان ما عنده المصوره يمكن ربنا يصير لا يشدد يعني في الموضوع يعني. إلا هو مضر ما في مشكلة، ما يعني ما وجد يعني 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 إلا كان يستفاد منه فائدة، يصير يعني يعني طريقة للتعليم أبدا أبدا، ويعلمه كل شيء، يعلمه أمور الدنيا وأمور الآخرة فيقول هنا ثم عن أم حبيبة قال ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء على توضأ كما أمره الله، ثم صلى لله كل يوم فذكر مثله، يعني 12 ركعة، أن الله بنى له بيتا في إيه في الجنة قد يصير بيوته واحد عاش 50 سنة 60 سنة يصير أبدا فذكر مثله. وحدثنا زهير بن عرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع علي بن عمر حول الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله قبل الظهر سجدتين، يعني ركعتين، سجدتين معناه ركعتين مو سجدتين بس وهذا يعني يراد يذكر الجل ويراد به الكل، وهذا موجود أن الرسول صلى ركعتين ومرة يقول سجدتين وما وبعدها سجدتين قبل الظهر سجدتين، هذه ايه صار 4 وبعد المغرب سجدتين، بعد المغرب كمان يعني ركعتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين كذلك بعد الجمعة، وبعد الجمعة فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي في بيتي، يعني هذه كان يصليها في ايه في المسجد، وأما بعد الجمعة وهل ثبت في الجمعة سنة؟ أما قبل الجمعة فثبت في أحاديث أن أصحاب رسول الله كانوا يأتون إلى الجمعة ويصلون ما يسر الله لهم، ثم ينتظرون حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرقى المنبر ويسلم ويؤذن المؤذن ولا ما في صلاة خلاص وبعد الجمعة ثبت أنه ركعتين معهم في بيته أو 4 ركعات في المسجد، هذا ثابت برضه في أحاديث عن رسول الله ركعتين في المسجد وأربع ركعات الرسول كان يصلي هذا، ورأيت أنا في يعني في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية سؤل هو هل الجمعة سنة؟ سؤال كده يعني كناية عن نص صفحة، راح جاب يمكن 80 صفحة كانت في هذا، فذكر هو قبل الجمعة يصلي ما يسر الله، وبعد الجمعة صارت ركعتين وركع، وهذه مسائل يعني، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين إيه؟ صلاة، مثلا الآن بعض الناس إذا أذن المؤذن يقول يصلي ركعتين، يعني ما ينكر عليه إنكار شديد، إنما ما كان ثابت لأن الرسول كان ما في إلا أذان واحد. هذا الأذان الثاني من فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالمسألة يعني ما ولكن يعني كطالب علم أحسن ما يصلي يعني يجي قبل الجمعة يصلي ما يسر الله، فإذا أذن المؤذن الثاني ما يتحرك هذا أحسن. ورجل آخر صلى ما منكر عليه خاصم يقول له أنت فعلت السنة واتبعت في الدين يعني ما ليه؟ لأنه في بين كل أذان في أذانين ولا لا؟ والأذانين معناه الأذان والإقامة، هذا مثنى تغليف في اللغة العربية لأنه ما في أذانين دحين مثنى تغليف، زي مثلا الناس يقول دحين العمران إلى أبي بكر وعمر، عمرين ما عندنا ويقول القمران، كم تمر عندنا؟ واحد، قمران معناه الشمس والقمر والبويعان، ويقول الأبوان أبوان واحد عنده أبوان معنى الأب والأم يعني هذا يعني كل في اللغة العربية ما في شيء يعني فلا يعني وإلا صحيح إنه يعني كطالب علم لا يصلي ها خلاص يصلي ما يسر الله إلا إذا دخل المسجد الإمام يخطب يصلي تحية المسجد ما يترك كذا وهذا ثابت في أحاديث وإن كان بعض العلماء ما يرى أن يصلي فالأحاديث صحيحة الرسول رأى رجلا نعم جلس وقال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما يعني ما تطول فيها اقرأ الفاتحة بس خلاص تسبيعة واحدة أما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي في بيته ومعلوم أن صلاة الرجل في بيته أفضل جاء في أحاديث عن رسول الله صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة يعني كون يصلي هذا أفضل منه